اقرأ وارتقب القرآن.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، ومن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من حلقات اقرأ وارتقي مع يوم الجمعة أو ليلة السبت. وكما تعودنا مع حضراتكم، معنا عالم من العلماء أو داعية من الدعاة أو متخصص في القراءات والقرآن، معنا استكمال الحلقة الماضية فضيلة الشيخ الدكتور حامد خير الله سعيد. اهلا بك دكتور للمره الثانيه، شرفت برنامج اقرا وارتقي وشرفت قناه الرحمه.
بارك الله فيك.
فالدكتور انا اخش في الموضوع على طول عشان نستفيد قدر الاستطاع من وجود حضرتك معانا في الحلقه. في ناس كتير قوي بتسمع فلان مجاز، فلان معاه اجازه في قراءه العصر، فلان معاه اجازه في روايه حفص، فلان معاه اجازه في روايه ورش. عايزين نوضح للمشاهدين يعني ايه اجازه. يعني حضرتك توضح لنا ان شاء الله الامر.
بارك الله فيك.
فيكم ان شاء الله.
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم ربنا صل على محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. إلهي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي إن عفوت وحسن ظني. فكم من زلة لي في الخطايا، فكم من زلة لي في الخفايا، وأنت علي ذو ستر ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. ثم أما بعد، فبتوفيق الله عز وجل ومنته وفضله نقول: الإجازة كما تعرف لغة من الفعل أجازة، يجيز إجازة. واصطلاحا الإجازة هي طريقة من طرق الرواية عند المحدثين وعند القراء كذلك. أما إذا أردنا أن نتكلم عن الإجازة على وجه الخصوص عند القراء، فهناك فرق كبير بين الإجازة عند المحدثين والإجازة عند القراء.
حضرتك تتكلم على عند القراء؟
نعم إن شاء الله. وفي الحقيقة هذا أمر يعني يحتاج إلى تحرير كبير في الحقيقة، لأن الأمر قد اختلط جدا سيما في عصرنا الحديث. كما تعلم فضيلتكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما تلقى القرآن الكريم من جبريل عليه الصلاة والسلام، تلقاه كما خاطبه ربنا عز وجل حينما قال له: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فكان جبريل عليه السلام ينزل بالقرآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقرأ الآية ثم يرددها محمد صلى الله عليه وسلم من بعده. وكان الحبيب كما ورد في حديث ابن عباس أحيانا يستعجل فيريد أن ينطق بالكلمة أو بالآية أو ببعض الآية قبل أن يتمها جبريل، فخاطبه ربنا عز وجل بقوله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. فسن لنا ربنا عز وجل وشرع لنا طريقة عظيمة جدا لتلقي القرآن، وهي تتبع اللفظ والآية من لسان الشيخ. وكان قدوتنا في ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الناس يتفاضلون باعتبار شيوخهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخه جبريل، وإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخهم محمد صلى الله عليه وسلم. فصار التلقي من أفواه الشيوخ وعلى رأسهم الحبيب صلى الله عليه وسلم سنة متبعة كما قال القراء القراءة سنة متبعة. وصار كل من يأتي بعد ذلك يأخذ القرآن ويتلقاه بالمشافهة والتلقي من الشيوخ. وكانت العادة في ذلك أن الطالب أو القارئ إذا أتم قراءة القرآن طلب من شيخه أن يجيزه بقراءته وإقرائه. لماذا قراءته وإقرائه؟ لأن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلا يكفي في ذلك أن تقرأ أو أن تتعلم، ولكن لا بد وأن تعلم وأن تقرأ كذلك. فالإجازة ها هنا ما هي إلا بمثابة تصريح من الشيخ للطالب، يعني طالب العلم أو للقارئ، بأنه قد أتم القراءة على وجهها، ويعطيه في ذلك تصريحا بأن يقرأ من بعده بتلك القراءة. فهذا مفهوم الإجازة. وكما ذكرت آنفا للإجازة في الحقيقة ضوابط مهمة جدا، ربما يعني أغفلها كثير من المتأخرين في هذا. ونلاحظ أيضا أن ثم فرقا مهما بين رواية الحديث ورواية القرآن. كما تعلم يستطيع راوي الحديث أن يقول مثلا حدثنا، لأنه يروي الحديث بعد أن سمعه من لفظ شيخه، ولكن لا نستطيع أن نفعل ذلك في القرآن. يعني لا أستطيع أن أقول يعني قرأ علي شيخي القرآن ختمة كاملة، ولكني أقول قرأت على شيخي القرآن الكريم ختمة كاملة. فالقرآن إنما يجاز بقراءة القارئ والطالب على الشيخ، وهذا جائز أيضا في الحديث وهو ما يروى بلفظ أخبرنا. ولا يجوز أن تقول حدثني شيخي بالقرآن أو قرأ علي شيخي القرآن الكريم. فهذا أمر مهم جدا، وأنا أوصي يعني نفسي وأوصي الشيوخ وطلاب العلم ألا يتساهلوا في مسألة الإجازة. لماذا؟ لأنك ربما ولا حول ولا قوة إلا بالله تجد كثيرا من الناس ممن أجيزوا ربما بالقراءات العشر الصغرى بل والكبرى، ثم إنك لو اختبرتهم أو امتحنتهم في رواية حفص أو في التجويد مثلا أو في أصول قواعد العربية من النحو والصرف والعروض والبلاغة إلى آخره، لا يجيزون شيئا ولا ينطقون ببنت شافة إذا ما سئلوا في ذلك.
كان سؤال فضلتك نعم. الثاني أنا يعني بيقابلني أسانيد غريبة أوي.
نعم.
منهم سند المحبة.
سند المحبة
يعني الشيخ بيحب التلميذ.
نعم.
فمش شرط التلميذ يقرأ القرآن كله، مجرد ما يبدأ يقرأ عليه كده والشيخ خلاص صحبه يوم جاي مديله إيه الإجازة. وفي سند تاني سند قراءة الإخلاص، سورة الإخلاص.
نعم.
ثلاث مرات هي تعدل ثلث القرآن.
تعدل ثلث القرآن.
قرأ ثلاث نعم. مرات وخذ الإجازة.
لا حول ولا قوة.
إيه رأي حضرتك ترد تقول يعني لمن يفعلون هذا الفعل، حضرتك توجههم إزاي؟
يعني كما ذكرت لفضيلتك آنفا يعني مسألة الإجازة تحتاج إلى تدقيق وتحقق جيد. وهنا دور الشيخ في الباب الأول يعني عليه تبعة دينية، لأن مسألة الإجازة هي أمانة. فعندما يجيز فلانا أو فلانا بالقراءة لابد وأن يتحقق وأن يطمئن من إجادته للتلاوة، لابد أن يتأكد من ذلك. أما مسألة أن يجيزه ببعض القرآن فقد جوز ذلك كثير من القدامين والمتأخرين، ولكنه لابد وأن يفعل ذلك بعد أن يتحقق من إجادته للقراءة والتلاوة. يحدث هذا غالبا ليس في المرة الأولى، يعني ربما يكون الطالب أو القارئ قد أجيز من كذا وكذا من الشيوخ، ثم إنه يذهب إلى شيخ ما ثم يقرأ عليه بعض القرآن فيطمئن إلى تجويده وإلى قراءته وإلى أحكامه وإلى إجادته إلى آخر ذلك، فيجيزه بعد أن يسمع منه بعض القرآن. ولكنه لا بد وعلى الطالب أن يحدد ذلك في إجازته، فلا يدلس على الناس ولا يعني يغش الناس في هذا الباب. فإن فعل ذلك وقد يعني تأكد وتحقق من إجادة الطالب فلا بأس، ولكن المسألة التي نتكلم فيها ربما تكون مختلفة تماما في هذا الباب، يعني والله أعلم.
جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك.
يعني حضرتك لازم يثبت هذا الأمر في الإجازة، ما ينفعش
نعم.
الشيخ يقول
نعم.
أجازته قرأ جاءني وطلب مني أن يختم علي ختمة كاملة برواية كذا وقرأ عليه القرآن من الفاتحة إلى الناس وهو
نعم.
لم يقرأ عليه من الفاتحة للناس.
نعم.
يعني ده يحدد في الإجازة.
نعم يعني وإلا صار كذبا أو غشا أو تدليسا نعم. بحسبه يعني نعم. وهذه ليست من شيم ولا أخلاق القراء سبحان الله. يعني إذا كان حامل القرآن يكذب ويدلس ويغش الناس، فمن يصدق بالله عليك يعني؟
نعم. خير دكتور إن شاء الله. طيب عايزين بقى نتعرف على إجازات فضلتك وشيوخ فضلتك إن شاء الله.
بارك الله فيك. يعني كما قلت لك إنما أنا مسكين من المساكين، يعني بارك الله فيك، وإنما أنا طويلب علم، وإنما أنا يعني أسعى على موائد القراء محبة في كتاب الله عز وجل ومحبة في القرآن، لأنهم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. هذا في الحقيقة، ربما الانشغال بأكثر من فن في العلوم الكونية والعلوم الشرعية إلى آخر هذا، ولكن لا بأس أن أذكر من باب الوفاء يعني لشيوخي حفظهم الله، لأنهم علمونا الخير. في الحقيقة كان أول شيخ بدأت عليه هو الشيخ صلاح الدين عيسى حفظه الله، وهو صغير في السن كبير في المقام، وهو من الذين قرأوا بالقراءات العشر الكبرى ما شاء الله حفظه الله. قرأت عليه رواية حفص القرآن الكريم، وقرأت عليه كذلك تحريرات حفص من طريق الطيبة، وأجزاني بفضل الله عز وجل بذلك. ثم قرأت كذلك
بس نعدي حاجة عشان نعم، تحريرات حفص من طريق الطيبة، ممكن حد المشاهدين دلوقتي يسألنا نعم يعني تحريرات حفص من طريق الطيبة؟
يعني ببساطة شديدة كما تعلم يعني أن هناك طريقين مشهورين لإقراء القرآن عن طريق المتون، يعني عندنا طريق الشاطبية وهو الذي يحتوي على القراءات السبع من طريق واحد لكل راو، وهناك عندنا الطيبة وهي تجمع القراءات العشر الكبرى كما يسمونها بسائر طرقها، والتي ربما تصل إلى ألف طريق كما قال بذلك ابن الجزير رحمه الله تعالى. فصار من عادة بعض الشيوخ أنهم يقرؤون الطلاب رواية حفص من طريق الشاطبية، وربما أهم ما يميز ذلك مثلا أنك تقرأ بتوسط المنفصل، ثم إن هناك كثيرا من الطلاب يميلون إلى القراءة بقصر المنفصل، وهذا ليس من طرق الشاطبية، فيلجأ الشيوخ إلى تعليم الطلاب على هذا الطريق من الطيبة، فيجيزنهم بهذا الطريق يعني تسهيلا وتيسيرا على الطلاب،
يجمع بين الشاطبية والطيبة
بين الشاطبية والطيبة من هذا الطريق فقط. نعم. وليس من سائر الطرق. نعم. والله أعلم. نعم.
طيب ده أول شيخ.
نعم، كان حفظ الله الشيخ صلاح عيسى الحقيقة، وتعلمت منه ما شاء الله يعني كثيرا، لأنه جامع وعمدة في كتاب النشر في القراءات العشر لابن الجزري. ثم انتقلت بعدها لفضيلة الشيخ عبد الفتاح مدكور، وهو شيخ ووالد جليل حفظه الله، الذي أكرمنا واستقبلنا في بيته، وكان يعني متعاونا جدا معي بارك الله فيه.
حضرتك قرأت عليه السلسبيل؟
نعم نعم، وكان هذا يعني باب خير كثير في الحقيقة. كنت قد بدأت معه قبل قراءتي على الشيخ صلاح حفظهم الله تعالى، ثم عدت إليه وأتممت عليه القرآن برواية حفص أيضا، وقرأت عليه السلسبيل لأنه من رواة السلسبيل كما تعلم. قرأت عليه السلسبيل وشرحه، وقرأت عليه القرآن الكريم كذلك وأجزني به. ثم في الحقيقة تنقلت بعد ذلك بين عدة شيوخ، أذكر من أهمهم الوالد والشيخ الفاضل الكريم الشيخ علي محمد حسن حفظه الله. يعني هذا الشيخ في الحقيقة ممن أثروا في جدا حفظه الله بحفظه. قرأت عليه أيضا رواية حفص، بل قرأت عليه عاصمة، وقرأت عليه كذلك قراءة نافع براويها، وأجزني بذلك بفضل الله عز وجل. ثم تنقلت إلى بعض الشيوخ الذي ربما قرأت عليهم طرفا من القرآن، منهم من أجازني ومنهم من لم يجزني. كان من فضل الله عز وجل علي ومنتي أنني أدركت الشيخ الزيات في آخر حياتي قبل أن يموت تقريبا بستة أشهر، قرأت عليه بعض القرآن ولم أتم القرآن، ولكن كانت منا من الله عز وجل عظيمة وفضل أن من علي بمجرد أن ألقى الشيخ الزيات وأن أراه وأن أقرأ عليه وأسمع منه بعض الحروف. قرأت كذلك بعض القرآن أو جزءا يسيرا جدا منه على الشيخ العلامة السمنودي رحمه الله وغيرهم من الشيوخ. قرأت عليه في الحقيقة طرفا من السمنوديات، وهو يعرفه جدا ويعرف الشيخ عثمان جدا، وهو أيضا رحمه الله كان يقتبس من السلسبيل ومن سفينة القراء ومن كتب الشيخ عثمان ابن سليمان مراد، وأنا أدلل على ذلك إن شاء الله في كثير من التحقيقات. هؤلاء يعني بعض شيوخي الذين أذكرهم وأذكرهم بالخير جدا.
بعض شيوخ فضلتك يعني وكنا نود نحن نعرف كل شيوخ فضلتك.
بارك الله فيك.
معنا اتصال يعني. معنا أخونا عبد الرحمن من البحر الأحمر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ عبد الرحمن؟
الله يحفظك ويبارك فيك. كيف حالك؟
الحمد لله في نعم والله الحمد لله.
وحيا الله شيخنا الدكتور حامد حفظه الله.
حياك الله بارك الله فيك.
وفيكم نورك إن شاء الله. يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أهل قرآن وسنة وفي الحقيقة يعني سمت السنة وهدي السنة فيكم يعني
بارك الله خيرا. ربنا يجعلنا وإياك منهم اللهم أمين.
نسأل الله ذلك يعني وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة.
جعلنا وإياك منهم اللهم أمين.
نحفظكم كذلك ولا نزكيكم على الله.
اللهم أمين. نجعلك
في الحقيقة أريد أن أسأل الشيخ هل في فرق بين الإجازة والسند؟
أحسنت. أحسنت.
وجزاكم الله خيرا يعني.
جزاك الله خيرا شيخ عبد الرحمن.
بارك الله
فيك. بارك الله فيكم إن شاء الله.
وفيكم.
سؤال مهم جدا يا مولانا.
نعم بارك الله فيك.
يعني يمكن إحنا ما تركناش دي لكن في ناس كتير بتسأل في حد معاه إجازة وفي حد يقول معاه سند وفي حد بيجمع بين الإجازة والسند.
الله المستعان. يعني طبعا هناك فرق بين الإجازة والسند. كما قلنا الإجازة هي تصريح بالقراءة أو بالرواية والإقراء
لكن ما فيهاش أسماء الرجال.
لأن سأنبه على ذلك إن شاء الله. يعني الإجازة هي تصريح في الأصل كما قلنا هذا مصدر من الفعل أجازة يجيز إجازته. أما السند كما يعرفه المحدثون وهذا التعريف ينطبق على القراء وعلى المحدثين أيضا. فالسند أو الإسناد هو الطريق الموصل إلى المتن. ما معنى هذا؟ يعني هي سلسلة الرجال الذين تروي عنهم الحديث أو تروي عنهم القرآن حتى تبلغ نهاية السند. ونهاية السند في كل منهما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المرفوع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم. فنقول السند هو عبارة عن سلسلة الرجال التي توصلك وتوصل قراءتك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتقول حدثني مثلا الشيخ علي الشيخ صلاح الشيخ عبد الفتاح الشيخ الزيات عن شيخي تسميه عن شيخي إلى آخره إلى أن تبلغ الأسانيد العالية في رواية حفص مثلا إلى عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن اللوح المحفوظ كما هي عادة القراء. فهذه السلسلة التي يذكر فيها أسماء الشيوخ الذين أجازوا تلاميذهم تسمى بالسند. أما إذا أجيز أحد من غير أن يعطى السند فهذه إجازة في عرف المجيزين وفي عرف المحدثين وفي عرف القراء غير معتبرة. يعني كيف تجيزني من غير أن تعطيني سندك إلا إذا كان السند مشهورا معروفا وهذا يعني شائع في عرف القراء والمحدثين فيقول مثلا وقد أجزته بذلك لما رأيته أهلا لذلك أن يروي عني مثلا الحديث أو يقرأ القرآن يقرأ ويقرأ القرآن بسندي المعروف. يجوز أن يقول هذا لأننا في العادة إذا مثلا ما بلغنا ابن الجزري فإن الأسانيد فوق ذلك معروف ودون ابن الجزري مثلا إذا ما بلغنا مثلا الشيخ العلامة المتولي في عصر الحديث نكون قد بلغنا يعني سلسلة معروفة لأن هناك محطات في الأسانيد رجال علماء كبار قراء كبار يكون عليهم مدار الرواية أو مدار الطريق أو مدار القراء. إذا بلغنا هؤلاء فتكون المحطات فيما فوقهم إن شاء الله معروف ولكن الأصل في ذلك أن ينبه المجيز أو يعرف الطالب بسنده إلا كما قلت لك إذا كان السند مشهورا جدا ومستفيضا ومعروفا عند الناس
بمشايخي المعروفين.
نعم.
بسندي المعروف. أنا بس أخذ بس
تفضل
حضرتك عجبني أول كلمة سلسلة.
نعم.
يعني السلسلة دي عبارة عن حلقات.
نعم بارك الله فيك.
فأنا التعبير عجبني قوي
بارك
إن أنا أقول إن أنا أتصل اسمي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنا حلقة في سلسلة.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
دي بصراحة شدني قوي.
بارك الله فيك. يعني كما تعلم يعني الإسناد سنة متبعة في هذه الأمة وليس ثم أمة في القديم والحديث تفردت بالإسناد إلا أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يروون القرآن الكريم بالسند المتصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ويروون سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل إلى عصر التدوين ثم بعد ذلك كان الناس يتباركون جدا بالأسانيد. فهناك أيضا إلى الآن أسانيد في كتب السنة كما تعلم، كما هناك أسانيد في القرآن الكريم. وبالطبع هذه يعني هذه سلسلة مباركة، يعني كما يقول العلامة ابن حجر أحيانا في بعض السلاسل الحديثية هذه سلسلة الذهب.
نعم.
يعني هذه سلسلة الذهب أن يروي مثلا أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر في الحديث، هذه سلسلة ذهبية لأنها كما يعني مسلسلة بالمحدثين الفقهاء. فنقول كذلك يعني سبحان الله، يعني ما ظنك بسلسلة أو بسند آخره أو أوله صلى الله عليه وسلم في المقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن قبله جبريل عليه السلام. هذا يعني سند مبارك، وهذا في الحقيقة يا شيخ أشرف يلقي بالتبع وبعظيم المسؤولية والأمانة على الشيوخ، لأننا نقول لهم حينئذ إنكم إذ تجيزون من لا يستحق أن يجاز تلحقون زورا وخطأ وبهتانا وغشا أحدا بسلسلة الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو لا يستحق ذلك. فهذه يعني أعوذ بالله خيانة كبرى.
جزاكم الله خير.
نعم بارك الله فيك.
بس كنت عايز أقول حاجة تانية.
تفضل.
يعني بيتفاضل أهل القرآن بينهم وبعضهم بعدد الرجال اللي في السند. هنرجع للموضوع دوت بس معنا الأستاذة ريهام. السلام عليكم.
الله
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة
الله. أهلا بيكم أستاذة ريهام.
وعليكم السلام.
أهلا بيكم.
يا شيخ أنا كنت برحب بشيخنا الفاضل.
بارك الله فيك.
وكل سنة وحضراتكم طيبين يا رب.
جزاكم الله خير.
اللهم بلغنا ليلة القدر.
اللهم
آمين. اكرمنا اللهم آمين.
آمين.
ويلبسكم لباس التقوى.
آمين.
ويلبسكم اللهم آمين، ويجعلكم يا رب من المتقين المحسنين إلينا وينفع نورنا يا رب.
آمين.
اللهم آمين. وكنت أسأل يعني سؤالين. أول سؤال كنت أريد أن أرى الشيخ مع محمود المصري في برامج
قناة الرحمة.
أيوة
إن شاء الله.
فأنه ما شاء الله اللهم بارك يعني بدأنا معي فأنه ونعم الشيخ.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاكم الله خير على المدخلة. بارك الله فيكم. مع دكتور كنا نتكلم على أن التفاضل أهل القرآن فيما بينهم بعدد الرجال في سلسلة.
بارك الله فيك. يعني هذا كلام طيب يعني مما يؤثر عن المحدثين، وسامحني كنت يعني متأثرا بتجربتهم. يعني منهم كان يدعو فيقول اللهم ارزقني بيتا خالية وإسنادا عالية.
ممكن أهل القرآن.
نعم نعم كذلك. أنا يعني أحتج يعني لا فرق طبعا.
نعم
يعني القرآن والسنة يعني أصلان يعني من أصول الدين هذا. فنقول لا شك أن علو الإسناد من المحامد في الرواية وفي الدين. يعني أن يكون سندك عاليا في الرواية أو في التلاوة هذا شيء يعني طيب جدا، لأنه كلما ولكن عفوا أريد أن أنبه على أمر أن علو الإسناد ينقسم إلى قسمين، علو مطلق وعلو نسبي. العلو المطلق هو أن يكون بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث أو في القرآن عدد قليل من الرجال مقارنة بأقرانك ممن يروون، هذه فضيلة كبيرة جدا، لأنه كلما قل رجال سندك كلما اقتربت من الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكلما زادت الثقة فيما تروي. لأنه بقلة عدد الرجال يعني يقل احتمال الوهم والخطأ إلى آخره. هناك نوع آخر من الـ سامحني، العلو في الإسناد، وهو العلو النسبي، وهو القرب من شيخ ذي كعب عالم في الرواية. يعني من شيخ ذي كعب عالم في الرواية وإن كان عدد الرجال كبيرا.
نعم.
وهذه محمدة وفضيلة أيضا، وأنا لعلي أنبه على هذا بشيء من شيوخنا المعاصرين رحمهم الله. الشيخ عامر بن عثمان رحمه الله رحمة واسعة، هذا شيخ ذو كعب عال وفضل كبير بفضل الله عز وجل على كثير من القراء في عصرنا هذا. سند الشيخ ليس بعال جدا، ولكن الشيخ ذو كعب عال في القراءة والرواية والإتقان. فنرى كثيرا من طلبة العلم والقراء يحرصون جدا على أن يمروا بهذه المحطة التي فيها الشيخ عامر.
نعم.
وهنا يتفاضلون يقول سند الشيخ عامر لابد وأن تمسك. بذمامه. كذلك مثلا شيخ سند الشيخ السمنودي رحمه الله.
هنرجع لسند الشيخ السمنودي يا مولانا.
نعم.
سمعنا اتصال من الكويت.
تفضل بارك
الله فيك. بارك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا السيد.
كيف حالك يا شيخنا؟
في نعم والله الحمد لله.
الله يبارك فيك ويصلح حالك أنت وفضيلة الشيخ الكريم.
بارك الله فيك. بارك الله فيك.
أريد أن أسأل سؤال سيدنا الشيخ.
تفضل.
لو سمحت، لفظ الجلالة في القرآن الكريم لم يوجد به ألف بين اللام والهاء.
نعم.
وعلما بأن لو وقفنا عليه يكون من قبيل المد العرض للسكون.
أحسنت.
فلماذا لم يوضع الألف بين اللام والهاء سيدنا الشيخ؟ لو سمحت أفتنا.
إن شاء الله يجيبك فضيلة الدكتور إن شاء الله.
بارك الله فيكم جميعا ونسألكم الدعوة.
وأنتم أيضا إن شاء الله. جزاكم الله عنا خيرا.
بارك الله فيك، يعني بارك الله فيك.
قبل ما أجاوب على السؤال ده بس عايزين ناخدك وتتكلم على سند فضيلة الشيخ السمنودي.
يعني أنا لا أتكلم عن السند تفصيليا، ولكن أقول يعني بالرغم أنه سند يعني يعتبر نازل مقارنة بأقرانه من الشيوخ الأفاضل، ولكن كثيرا من الناس حرصوا جدا على الأخذ عن الشيخ السمنودي. لماذا؟ لعلو كعبه في الإتقان والتجويد والإجادة إلى آخر هذا. فهنا لابد أن ننبه أن العلو
نسبي أو عدد
مطلق أو نسبي.
نعم.
وهنا يعني هذا أمر جزاك الله خيرا أثرت هذه المسألة، لأننا نجد كثيرا من القراء وطلبة العلم يحرصون جدا على مسألة العلو بأي طريق، ربما يختلفون إلى شيوخ قد تغيروا واختلطوا ووهموا في آخر حياتهم ليقرأوا عليهم شيئا بعد اختلاطهم وبعد تغيرهم، ثم يقولون قد قرأنا على فلان وفلان تحقيقا لمسألة العلو في السند. ولكنك في الحقيقة إذا ما تتبعت ذلك وجدت أن هذا السند وهذه الإجازة ليست بمعتبر. لماذا؟ لأنهم قرأوا على الشيخ بعد تغيره. وهناك العديد في الحقيقة من الأمثلة المعروفة في عصر الحديث وفي الأعصر السابقة على ذلك. في الحقيقة أنا أخاف جدا وأخشى شيئا، ألا وهو إذا كان العلو في الدين مطلوبا لأنها محمدة وفضيلة في الديانة كما قلنا للقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنني أخاف شيئا، لأن هناك كثيرا أو أقول عدد من الناس يحرصون على العلو. هؤلاء لابد وأن يراجعوا نيتهم، هل أنت حريص على العلو في السند لكي يكثر عليك طلاب العلم وتتأكل بالقرآن وتتفاخر وتتباهى؟ إني أخاف عليك من ذلك، وعليك أن تراجع نيتك. أم أنك تطلب العلو لمعرفتك بمنزلة العلو والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد وأن تراجع هذه المسألة جدا، يعني بارك الله.
نرجع ونقول النية هي الأصل في
نعم طبعا طبعا بارك الله.
نجاوب على سؤال أخونا بتعرف الجلالة.
بارك الله فيك. ما كنا نعدي وخلاص يعني
يعني يعني يعني
ما شاء الله.
الله المستعان.
يعني جزاه الله خيرا أخ الكريم على هذا السؤال الطيب. يعني كما نعرف أن رسم القرآن يعني هذه سنة متبعة من لدن عثمان ابن عفان رضي الله عنه، ففي الحقيقة نحن إذا ما سألنا في مسألة الرسم نسأل عن الحكمة وليس عن العلة، ولكننا لكي نعرف يعني شيئا من ذلك لنا أن نسأل كذلك. فنقول مثلا كلمة بسم الله لماذا كتبت أصلها باسم ولكن الهمزة هذه همزة وصل فتدرج، فقلنا باسم، لماذا أسقطوا الألف مع وجودها؟ هذا سؤال لنا أن نسأله يشبه كذلك السؤال الحالي. نقول بفضل الله عز وجل كلمة الله وهي لفظ الجلالة والاسم العلم على الذات الإلهية جل وعلا، ما أصلها؟ علماء اللغة ذهبوا مذهبين في هذا، منهم من قال إنه اسم جامد، ومنهم من قال إنه اسم مشتق. فمن قال إنه مشتق قالوا اشتق فهو من الإله، قالوا إله بمعنى مألوه، فهو الإله الذي تأله القلوب، فصارت إله، وضعنا الألف واللام فصارت الإله، أسقطنا الهمزة ثم جاورت اللام اللام أدغمناهما معا فقلنا ثم فشددت ثم فخمت فقلنا الله، فأصل الكلمة الإله، وحدث فيها ما حدث بناء على رأي من قال إنها إيه؟ إنها مشتقة. وقالوا إن اللام فخمت، لماذا فخمت في هذا المقام؟ قالوا لمناسبتها لتفخيم وتعظيم الذات الله عز وجل، فقلنا الله سبحانه وتعالى. ثم أسقطوا الألف المادية هذه مع وجودها، كما أسقطوا الهمزة في أول الكلمة. والعرب في هذا يقولون يعني إذا كسر دوران الكلمة على الألسنة يجوز لنا أن نسقط من الحروف ما يسهل ذلك.
اعتدنا
أن نقول كقولنا بسم الله فنسقط همزة الوصل هذه، ونسقط الألف المادية في آخر كلمة الإله أو الله كما فعلنا في هذا. وفي الحقيقة هناك يعني شيء جميل جدا كلنا تعلمنا في المدرسة، يعني عندما نعد الحروف الهجائية في اللغة العربية فنقول مثلا في آخر الهجائية نقول في آخر الأبجدية نقول نقول عفوا في آخر الحروف الهجائية لا الأبجدية نقول لام ألف ياء. ما سر لام ألف هذه؟ يعني لماذا نقول لام ألف؟ ما هو هذا الحرف؟ في الحقيقة هذا ليس بحرف اللام ولكنه بحرف الألف، الألف المادية. طب لماذا حملت على اللام؟ قالوا لأنها لا يبدأ بها ولا تأتي منفردة، إنما تأتي في جوف الكلمة.
دي معلومة جديدة جدا وجميلة جدا.
ثم قالوا لماذا حملوها على اللام ولم يحملوها على غيره من الحروف؟ لماذا لم نقل سنقاف ألف أو تاء ألف
سين ألف
قالوا أو سين ألف؟ قالوا لأنه خير حرف حملها في لفظ الجلالة الله. فهذه الألف المادية التي أسقطت يعني والله العلم عند الله.
الله خيرا على هذه المعلومة الطيبة. سؤال تاني معلش يا دكتور، جانا على الاس ام اس اخ بيسال بيقول انا بقرا القران بالتشكيل كويس لكن ما بقراوش باحكام التجويد، هل علي اثم؟
بارك الله فيك. يعني نقول للاخ السائل يعني حفظه الله، اولا زادك الله حرصا على تعلم القران، هل عليك اثم؟ هذا ينبني على سؤال، هل تعلم التجويد العملي وقراءة القرآن مرتلا مجودا كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم واجب أم لا؟ فنقول له نعم واجب. تعلم قراءة القرآن التجويد العملي كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمه واجب على الأعيان، واجب على الأعيان، ومن ترك واجبا فهو آثم كما هو معروف. فهنا ننصح الأخ الكريم بأن يستفرغ وسعه وجهده في طلب العلم العملي، وهو أن يتعلم كيف يقرأ كتاب الله عز وجل. وهذا أمر في الحقيقة يعني لابد أن ننبه عليه جدا، لأنك ربما يعني ترى من حملة الدكتوراه والأساتذة وأعلى الشهادات والمثقفين ربما الواحد منهم يجيد اللغات ليس اللغة الواحد، ثم إذا ما قلت له اقرأ الفاتحة ما يستطيع أن يقيم حرفا ولا أن يعني يجود شيئا منه. هذا عار يعني كبير جدا. وللأسف الشديد أحيانا نرى بعض من طلبوا العلم الشرعي يقعون في مثل هذا، فيكون الشيخ مثلا متخصصا في التفسير ولا يجود القرآن، أو متخصصا في الفقه أو الحديث ولا يجود القرآن، بل ربما من يجود منهم كذلك يقع في بعض الأخطاء الأخرى كالبدء الخطأ أو الفاسد إلى آخره يعني. فأسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم القرآن الكريم.
إن شاء الله معنا اتصال وبعدين نرجع نكمل الحديث.
شيخ
مع فضلتك معنا الأستاذ صبحي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك
يا شيخ أشرف.
أهلا بيك.
والله بدي أسأل سعادتك والدكتور حامد على سؤال، إيه الطريقة المثلى لحفظ القرآن الكريم، أو الطريقة اللي هي اللي هي الواحد يسرع بيها في حفظ القرآن أو في إعادة حفظ القرآن؟
طيب إن شاء الله جزاك الله خير على السؤال، وفضل الدكتور إن شاء الله يجيبك على هذا السؤال إن شاء الله.
بارك الله فيك. يعني لابد أن نتفق على أمر مهم أولا، يعني جزاك الله خيرا، ألا وهو يعني ما حكم حفظ القرآن، يعني استظهاره عن ظهر قلب. حفظ القرآن ليس بواجب على الأعيان ولكنه واجب على الكفاية كما تعرض، يعني ليس بواجب على الأعيان، لا يجب على كل أحد أن يحفظ القرآن عن ظهر قلب. ليس معنى هذا أنني أقلل من قيمة أن تحفظ كتاب الله عز وجل، ولكنني أرى ذلك عظيما كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كما نبهت من قبل لا بد وأن تجدد النية، لماذا تريد أن تحفظ القرآن؟ لتباري الناس، لتتفاخر بين الناس بأنك من حملة القرآن، هذا أول أمر، اضبط النية أولا، ثم بعد ذلك سأل عن الوسيلة وعن الإجراء. أقول إذا حققت النية الجيدة ترزق إن شاء الله القبول. هنا لابد أولا كما قلنا أن يتعلم القرآن على شيخ، لأنه يتلقى كما ذكرنا من أفواه المشايخ والقراء، لأن القراءة سنة متبعة. إذن رقم واحد، تخير لك شيخا من أهل السنة والجماعة يكون مجيدا لكتاب الله عز وجل، ثم بعد ذلك اقرأ على هذا الشيخ من أول الفاتحة إلى آخر الناس، يعني قراءة متأنية، بأن تذهب إلى البيت، تذهب إلى الشيخ يصحح لك الربع مثلا أو الصفحة أو ما تيسر من القرآن، ثم تعود إلى البيت فتحفظ هذه الصفحة أو هذا الربع، ثم تعود إلى الشيخ فتقرأ عليه القراءة ويصحح لك التلاوة. هذه الطريقة المثلى للحفظ. ولكن إن كنت تريد أن تسأل عن يعني كيف تثبت حفظك فهذا أمر مهم. نقول وبالله التوفيق، يعني فيما أعلم والله أعلم، أن من أفضل الطرق لحفظ القرآن وتثبيته أن تقرأ به في صلواتك بعد تقوى الله عز وجل ومراقبته، يعني هذا أمر مهم جدا طبعا، لأنه يعني لن يتأتى لك القرآن وقلبك مشغول بأعراض الدنيا وقلبك مشغول باللعب واللهو إلى آخره، يعني لابد وأن تخرج كل الشواغل من القلب لتستفرغ القلب من كل ما يشوبه لكي يتفرغ للقرآن. وبالمناسبة كتاب الله عز وجل وكلامه عظيم وكريم وعزيز لا يتأتى لكل أحد. فهنا أقول يعني لتثبيت الحفظ لابد وأن تقرأ به في الصلوات، ومن أفضل الصلوات هي قيام الليل. فإذا قرأت بوردك في قيام الليل في ركعتين أو أربع ركعات أو ما تيسر لك، إن شاء الله الله عز وجل ييسر لك ذلك
إن شاء الله.
تفضل
سيدك. بس دكتور عشان معنا يعني أخونا سيد على التليفون بقاله شوية. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك يا سيد.
أزيك شيخ أشرف.
الله يكرمك.
أزيك دكتور حامد.
بارك الله فيك.
والله الحمد لله، أنا كنت سعيد الحظ إن أنا اتصلت بحضرتك المرة اللي فاتت.
بارك الله فيك.
أسعد بيك كل مرة إن شاء الله.
أهلا بحضرتك.
أهلا بك.
هو أنا بس لي بعض الأسئلة. أول حاجة بسمع يعني كلمة لحن في القراءة، يعني إيه لحن؟ عايز أفهم يعني إيه لحن في القراءة.
بارك الله فيك.
دي حاجة. الحاجة التانية كان مثلا عشان أساعد على تثبيت الحفظ بتاعي، هل مثلا ان لو في كلمه وقفت قدامي عايز اعرف معناها لازم ان انا اتطرق لمعناها على طول؟
نعم بارك الله فيك.
يعني انا بقرا دلوقتي مثلا في سوره البقره كلمه مثلا قدامي انا مش عارفها
المعنى بتاعها،
اعرف المعنى بتاعها.
محتاج انك تعرف المعنى بتاعها عشان تثبت.
محتاج ان انا اعرف المعنى بتاعها عشان تثبت في دماغي. وحاجه تانية برضو، ان سمعت برضو ان بعض الايات في القران بتحفظ على، لو هي مثلا قصه سيدنا موسى.
نعم بارك الله.
تحفظ قصة بترتبها، بس أنا أجي أبص إن ترتبها مثلا ممكن يختلف في صورة عن صورة.
نعم مثلا
صح
شبهات. نعم
تمام. وياريت يعني لو تسمح لي بس عايز أقرأ الفاتحة.
طيب وفضلت دكتور يصحى لك بقى إن شاء الله.
تفضل
يا أخي.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يعني بارك الله فيك، يعني تفضل شيخ أشرف.
أنت لا
يعني
إن شاء الله.
بارك الله فيك.
أنت أستاذنا دكتور بنفيك إن شاء الله.
يعني بارك الله فيك، احذر من التكرير الزائد في الرآت، يعني احذر من التكرير الزائد في الرآت. نعم تفضل. تفضل.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين.
بارك الله فيك، يعني احرص على صفة الجرس في الهمزة، يعني أظهر الهمزة وأخرجها من أخرج. إياك إياك، يعني لا تصيرها سهلة أو قريبة من الهاء. إياك مع كسرها، يعني بارك الله فيك
إن شاء الله.
نعبد اتصال معنا ولا انقطع اتصال؟ الصوت راح، انقطع اتصال. طبعا دكتور حامد يعني تعامل معك برأفة في الرد. أنا أعرف أنه يعني بيرد بشكل أقوى من كده، يعني ما فيك يا دكتور إن شاء الله. طيب أنا عايز بقى نتطرق لموضوع تاني.
كان الأخ قد سأل يعني
الأسئلة. طب جواب الأسئلة إن شاء الله.
لا لا
بشكل سريع إن شاء الله.
لا بس
كان بيتكلم على كلمة لحن، بيسمع كلمة لحن وعايز يعرف عن اللحن. دي أولا. الحاجة الثانية كان بيسأل على هل شرط أنه يعرف تفسير عشان يثبت اللفظ القرآني في الحفظ. والسؤال الثالث كان ازاي يقدر يفصل بين القصص في القرآن.
نعم نعم بارك الله فيك. يعني اللحن لغة من الفعل ثلاثي لحن يلحن لحنا، واللحن هو الخطأ في اللغة. اما اللحن في عرف او اصطلاح القراء فينقسم الى نوعين، لحن جلي او ظاهر ولحن خفي. اللحن الجلي ما يستطيع أن يدركه كل إنسان، واللحن الخفي لا يدركه إلا المتقنون من أهل الصنعة، يعني صنعة التجويد. نضرب مثالا على هذا ليتبين المقال. يعني أخونا مثلا كان يقرأ فيقول إياك نعبد، فقال مثلا إياك إياك، فسهل الهمزة أو أبدلها هاء، فنقول قد أبدلت حرفا بحرف، فهذا لحن ظاهر جلي لأنه يحيل المعنى. وليس بالضرورة لكي يكون اللحن جليا أن يحيل المعنى، ليس بالضرورة، ولكنه إذا أبدل حرفا مكان حرف أو حركة مكان حركة فإن كل ذلك يعتبر لحنا جليا. كذلك إذا أسقط حكما بالكلية، يعني أسقط الغنى، أسقط إخفاء، إقلابا، إظهارا إلى آخره، ولم يكن له وجه في قراءة أو في رواية أخرى، فهذا أيضا يعد من اللحون الجلية، سواء غير المعنى أو لم يغير المعنى. أما اللحن الخفي فهو كثير جدا، وهو شائع يعني عند كثير من القراء إلا من رحم ربي، كأن يمطط مثلا المدات أو المدود، أو يطيل الغنة فيعطيها أكثر من قدرها، أو يقلل ذلك، أو لا يخفي إخفاء جيدا بحسب مرتبة الإخفاء إلى آخر ذلك، فهذا يعد لحنا خفيا لأنه ربما يخفى على المبتدئين من متعلمي التجويد. هذا بخصوص اللحن باختصار، يعني بارك الله فيك. أما مسألة التفسير فنقول يعني لابد وأن يكون القرآن منهج حياة، يعني لا نريد أن نحفظ القرآن لمجرد أن نحفظه يعني هكذا ونردده هكذا، ولكن نريد أن نصير القرآن منهجا للحياة، يعني للعلم والعمل بالمراتب المعروفة عند أهل العلم في ذلك. ومن أساس ذلك أن يقف الإنسان على طرف ولو يسير من تفسير الآيات التي يحفظها أو يقرأ، ولو كان بمعاني الكلمات والمفردات اليسير، هذا يعني أمر إن شاء الله سهل جدا، يعني بأيسر التفسير وأقربها، هذا أيضا مما يعين على العمل ويعين كذلك على الحفظ. أما بخصوص القصص وغيره فنقول من أنجع الطرق في الحفظ والتثبيت أن تحفظ باعتبار الفاصلة. الفاصلة يعني هي مجموعة من الآيات تتناول موضوعا محددا معينا، كقصة مثلا أو حكم فقهي ينتهي يبدأ عند الآية الفلانية وينتهي عند الآية الفلانية. فإذا حفظت بالفاصلة، سواء كان هذا عند رأس ربع الحزب أو ليس عند رأس ربع الحزب، ثم تربط بعد ذلك رأس الفاصلة هذه أو نهاية الفاصلة بأول أو رأس الفاصلة التي تليها، يعني تعمل نوعا من الربط. نعم. هذا مهم جدا في مسألة التذكر، هذا إن شاء الله يكون معينا ومفيدا جدا في مسألة الحفظ، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا دكتور،
بارك الله فيك.
أنا أعلم أن فضلتك من المهتمين بالظاهرة الصوتية وتأثيرها على المعاني في القرآن،
بارك الله فيك.
لو حضرتك تحدثنا عن المسألة ديت،
الظاهرة الصوتية
في القرآن
وأثرها نعم في المعنى، بارك الله فيك. في الحقيقة يعني أنا أذهب مذهبا إن شاء الله أكون يعني مصيبا فيه، ألا وهو أن القرآن الكريم كتاب حياة، لا بد وأن نتخيل ونتصور أننا عندما نتلو كتاب الله عز وجل فإننا بذلك يعني نستظهر ونستبطن كلام الله عز وجل، وكما قلنا الكلام يعني يتفاضل باعتبار المتكلم به وباعتبار قائله، هذا أمر مهم. فأنا أدعي أن القرآن له إعجازات كثيرة جدا في كل المناحي وفي كل الجوانب، ليس فقط الإعجاز العلمي أو الإعجاز اللغوي البلاغي إلى آخره، ولكني أزعم أن هناك ثمة نوع من الإعجاز أنا سميت بالإعجاز الصوتي للقرآن الكريم. ما معنى هذا الكلام؟ أقول إن القرآن معجز، وبفضل الله عز وجل يعني أنا لست مبتدعا في هذا الشأن، ولكن يعني سبقني بالإشارة إلى هذا أئمة أعلام كبار أمثال البقلاني وغيره، يعني وإن كانوا لم يسموه بهذا المسمى، أقول إن الظاهرة الصوتية في القرآن الكريم مقصودة لذاتها من غير أن تنفي بقية الجوانب الإعجازية في القرآن. ما معنى مقصودة لذاتها؟ مقصودة لذاتها في مسألة التعليم والتعلم، ومقصودة لذاتها أيضا في مسألة تحقيق المعاني، وهذا أمر مهم جدا يعني هذا مهم في الحقيقة جدا، وهذا يعني من فضل الله عز وجل كثير وكبير. أنا أدلل على الأمرين إن شاء الله بمثالين سريعين. يعني فضلتك تعلم وتقرئ الناس القرآن الكريم، وربما تحتاج عندما مثلا تتعرض لحكم من الأحكام مثلا كحكم الإخفاء أن تنبه على مراتب الإخفاء، الإخفاء الذي هو أقرب إلى الإظهار، والإخفاء الذي هو أقرب إلى الإدغام، والحالة المتوسطة. فإذا بك تجد آيات في القرآن الكريم وكأنها إنما أنزلت لأجل بيان هذا الحكم. يعني أنا أزعم هذا وأدعي، وإن شاء الله أكون مصيبا في هذا، وكما قلت أريد أن أنبه وأشدد أن هذا لا يتنافى مع بقية أوجه الإعجاز. أضرب لك مثالا سريعا، يعني عندما أريد مثلا أن أنبه القارئ على حكم إخفاء النون قبل القاف والكاف مثلا، وأقول له هذا أقرب إلى الإظهار، لماذا؟ لقرب مخرج القاف والكاف من أحرف الحلق. فأقول مثلا يا أخي أتلو علي قول الله عز وجل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. تنبه. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. أتخيل وكأن هذه الآية من جملة ما نزلت لأجله أن تدرب الطلاب أو القراء على الإخفاء الذي هو أقرب إلى الإظهار. أضرب لك مثالا آخر وهو الآية من سورة الروم، قول ربنا عز وجل: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. تجد هنا إخفاء النون في التاء وإخفاء أقرب إلى الإدغام، فكأن الآية أيضا دللت. وقس على ذلك حتى لا أطيل يعني على البرنامج، بل أزعم أكثر من ذلك، وأنك تجد تدريبا صوتيا يعطي معنى عظيما جدا في القرآن الكريم. يعني أذكر من هذا الآيات من سورة أو الآية من سورة آل عمران، وهو قول أم مريم لما وضعت مريم عليها السلام، فقالت فلما وضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، أو والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى. قف عند هذا، وليس الذكر كالأنثى، هذه كلام من؟ إما أن يكون كلام أم مريم تقول وليس الذكر كالأنثى، وإما أن يكون هذا استدراك من الله عز وجل وتقرير بأنه ليس الذكر كالأنثى. وهنا يعني وقفة تربوية في الحقيقة أريد أن يعني أؤكد عليها. الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى، ونحن مصرون على أن نقول البنت زي الولد. يعني نعم، يعني تساوي في حقوق كثيرة، ولكنها أيضا يعني تخالف في أمور كثيرة. نقول يا ناس يا قوم، الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى. تنبه يا شيخ أشرف. الله عز وجل يقول وليس الذكر كالأنثى. هذا المقطع أو هذا الجزء من هذه الآية يعني صعب المراس. نعم صعب المراس، يعني لأنك تريد أن تقول وليس الذكر كالأنثى، لابد أن تأتيها بالسين بهمسها وصفيرها، ثم تأتي بالذال، ثم تأتي بالثاء. بارك الله فيك. يعني ما هذا؟ وكأنه تدريب صوتي على إخراج السين فالذال فالثاء متتابعة. هذا تدريب صوتي، ثم إن له أيضا كذلك بعد، ثم إن له كذلك بعدا معنويا. ما هو هذا البعد؟ الله عز وجل يقول وليس الذكر، الذكر الذكر، يعني لو وضعت يعني أصبعيك هكذا على الحنجرة عند الأحبال الصوتية لوجدتها ترتعد. لماذا؟ لأن الذال كما تعلم صوتنا مجهور. ما معنى الجهر هنا؟ انحباسه الصوت مع تذبذب الأحبال الصوتية، وهذا التذبذب وهذا الجهر في حرف الذال من كلمة الذكر يناسب الذكورة والرجولة. ثم انتقل إلى كلمة الأنثى، وليس الذكر كالأنثى ترقق، يعني رفقا بالقوارير ستتكلم عن الأنثى، فلا بد وأن تترفق لأنك ستأتي بالثاء المهموسة
الرخوة.
نعم الرخوة، بارك الله فيك. فالرخاوة والهمس وهذا التلطف الجميل يناسب الأنثى. سبحان الله، بارك الله فيك. هذا يعني هذا مثال يعني يسير جدا، يعني له الجانبان اللذان ذكرتهما.
وهو كثير يا دكتور إن شاء الله، بس معنا اتصال.
تفضل
نرجع لمثال
الجميلة.
معنا السيدة ياسمين. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بحضرتك.
أهلا بحضرتك يا فندم. كل عام وحضرتكم بخير.
وأنت بخير حال إن شاء الله.
أنا طبعا بحيي حضرتك وبحيي الدكتور معانا.
بارك الله فيك.
خير.
حياكم الله.
وجزا الله خيرا ربنا ينفعنا بعلمه إن شاء الله.
آمين يا رب. أستاذ ياسمين أستاذنا حضرتك بس توطي التلفاز على الآخر وتسمعينا من التليفون.
حاضر يا فندم. انا كنت بس عايزه يعني ان شاء الله كده هو الحمد لله ربنا منن عليا ان انا ختمه القران يعني
ما شاء الله فضل
فعايزه كنت عايزه ان شاء الله يعني لو الدكتور يبقى يسمح لي ان انا اقرا عليه يعني ختمه كامله يعني ان شاء الله رب العالمين بعد رمضان لكي نستفيد من علمه يعني.
يعني بارك الله فيك يعني هناك شيوخ يعني كثر وهم أفضل مني وأفرغ مني بارك الله فيك يعني يعني أنا أنصحك بأن يعني تذهبي لغيري ممن هم أفضل مني إن شاء الله يعني
لا توضع
يعني إجادة وسندا إلى آخره يعني بارك الله فيك يعني.
هو الدكتور بس كان بيتكلم على إن هو تفرغه لل يعني غالبا للعلوم الشرعية بشكل كبير شوية فجزاك الله خيرا وده يعني ده دليل ثقة في حضرتك
يعني هو يعني من حسن الظن يعني
بارك الله فيك بارك الله فيك نسألك ذلك ونزكيك على الله
بارك الله.
طب معنا اتصال تاني ان شاء الله دكتور معنا اخونا سمير صبري. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي فضيلتك يا مولانا؟ اخبار حضرتك ايه؟ والله يا مولانا يعني جزا الله حضرتك كل خير عن اللي حضرتك بتقدمه لنا ونحب نرحب بالدكتور حامد خير الله.
بارك الله.
ازي حضرتك يا دكتور؟
حياك الله.
زادك الله تواضعا على تواضعك يا دكتور. والله ربنا يبارك في حضرتك ونفعنا الله بعلمك وجزاك الله عنا وعن المسلمين وعن المشاهدين والمستمعين كل خير. وبإذن الله شيخ أشرف يعني الموضوع لسه ما اكتملش يعني إذا كان الموضوع الحلقة اللي فاتت كانت بداية فدي يعني نقول بداية البداية. لا 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 لسه دكتور بإذن الله يعني ما تحرمناش من علم حضرتك بإذن الله دكتور
معنا إن شاء الله يعني
بإذن الله. وإن شاء الله شيخ أشرف برضو ياريت نطلب برضو من إدارة القناة إن البرنامج ده يبقى ثابت بإذن الله يا شيخ أشرف.
إن شاء الله احنا خدنا وعد من فضيلة الشيخ محمود حسان إن البرنامج هيبقى ثابت إن شاء الله بعد رمضان
بإذن الله
إن شاء الله بإذن الله
يعني بجد ما تحرمناش من العلماء الأفاضل الأجلاء اللي حضرتك تستضيفهم وجزاك الله كل خير يا دكتور حامد.
بارك الله فيك.
ربنا يبارك في حضرتك ونفعنا الله بعلم حضرتك وجعلك الله خيرا مما نقول باذن الله.
اللهم امين.
ربنا يبارك في حضرتك يا دكتور. جزاك الله كل خير.
شكرا على المداخله يا استاذ سمير.
الشكر لله يا شيخنا ده يعني اقل شيء نعمله مع حضرتك في اللي حضرتك بتقدمه لنا ولا شيخ.
ربنا يبارك فيكم.
ربنا يعزك الله يكرمك. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم.
عليك السلام. اخونا سمير ده من المتصلين دائمين على البرنامج
ما شاء الله ما شاء الله.
انا كنت عايز برده في حاجات كده استحضرت بعض الكلمات في القرآن اللي فيها برضو معاني من خلال الأحكام
فضل.
يعني حضرتك لما أقول ينفقون
نعم
يعني ده مش يعني تحس حضرتك إن في سعة
نعم في سعة في الإنفاق
أيوة وبرضو يعني مثلا إيه نعم. والكاظمين الغيظ والعافين أنا بحس إن أنا بقول الآية
أنت تكظم أن تكظم شيئا نعم بارك الله فيك يعني لو في متسع كنا دللنا بصور نعم. كاملة وفواصل كاملة في القرآن على هذا الأمر وهو في الحقيقة أمر يستحق ويستأهل الاهتمام نعم. لأني أقول يعني بفضل الله عز وجل هذا يعني يغني كثيرا من الناس الذين يتتبعون الألحان والغناء والموسيقى يغنيهم بفضل الله عز وجل بالحلال
نعم
يغنيهم بالحلال وهو يعني
موضوع مهم جدا
نعم بارك الله
وأنا محتاج أن أنا أعرف رأيك فيه. بعض المشايخ بيقول إحنا المفروض أن إحنا نخضع القرآن للمقامات الموسيقية.
استغفر الله العظيم.
لا ده بالفعل بيقال هذا الكلام.
استغفر الله.
ليه؟ عشان نحسن من أدائنا في القرآن ونعمل صوت حسن وأداء جميل فنخلي القرآن يخضع لمقام سيكا ونهواند يعني أنا معرفش بصراحة معرفش فإيه رحمة الله في هذه المسألين.
بارك الله فيك. يعني نستغفر الله من هذه المقالة. يعني أولا علينا أن نقرأ كتاب الله عز وجل كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قرأه صحابته الكرام الذين لم يكونوا يعلمون شيئا عن المقامات ولا إلى آخر هذا من ذلك. ولكن نريد هنا أن نؤصل أمرا مهما في الحديث. هناك حديث أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي كذلك من حديث حذيفة مرفوعا ويروى لأن الحديث أصلا منكر كما سننبه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر. أو قال والفجور
بكر مولانا.
نعم الحديث طويل فيه نهي عن تتبع الألحان، ولكن للأسف هذا الحديث منكر، يعني لا يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الأحاديث الصحيحة إن شاء الله غنية عن مثل هذا. ولكن نقول الضابط في ذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
نعم.
طبعا على اختلاف العلماء في تفسير الفعل يتغنى.
نعم.
ولكن يعني نحن مأمورون بأن نحسن أصواتنا بالقرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري يعني لقد أتيت مزمارا من مزامير داود، وقال لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة، فقال لو كنت أعلم ذلك يا رسول الله لحبرته لك تحبيرا، أي لجودته وحسنته لك تحسينا صلى الله عليه وسلم. هناك أصل مهم جدا، وهو قول الحبيب صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، يعني أحسنكم صوتا بالقرآن من إذا سمعتموه حسبتموه يخشى الله.
جميل يا مولانا.
من إذا سمعتموه حسبتموه.
أنا عايز أقف بس
يخشى الله.
تفضل على هذا الأمر. يعني.
تفضل.
لو إحنا خدنا الحديث على ظاهر النص.
نعم.
بتاع ليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ليس منا من لم يتغنى بالقرآن.
نعم.
يبقى ليس من النبي صلى الله عليه وسلم من لم يتغنى بالقرآن لو قلنا إن الصوت الحسن والقراءة الجميلة. أنا ليه رأي في المسألة دي؟ أنا ماليش رأي أصلا عموما، لكن أنا يعني
بارك الله فيك.
أنا بقول دلوقتي لو أنا مكنت للمدود
نعم
بالأزمنة بتاعتها المضبوطة،
نعم،
والغنم بأزمنتها المضبوطة،
بارك الله فيك،
وضبط الغنة من الأنف زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ وتواتر لنا بالسنة الصحيح،
نعم،
بالقراءة، والقراءة أصلا سنة متبعة،
نعم، مع تحسين الصوت،
مع تحسين الصوت، نعم، أنا كده وصلت
أنت تغنيت. نعم. في الحقيقة ربما يكون هذا هو فعلا مفهوم التغني ومقصود، بارك الله فيك. نعم. هذا بالفعل، وهذا كلام يعني الإمام الشافعي فيما أثر عنه عند المزني وغيره. يعني نقول الضابط في هذا كما ذكرنا أنك عليك أن تقرأ القرآن مرتلا مجودا، أعني بأحكام الأداء والترتيل.
نعم.
وأن تحسن صوتك بالقراءة، يعني لا بأس أن ترقق صوتك بالقراءة، لا بأس أن تحزن قليلا وإن كان التحزين الزائد من بدع القراء كما تعلم.
نعم.
في القراءة لابد وأن تتخشع عند القراءة، لابد وأن تتباكى عند كل هذه أوجه جائزة إن شاء الله. وما هو الضابط لتحسين الصوت؟ لابد وألا يخرجك التحسين عن أحكام التجويد.
نعم.
وسبحان الله يا شيخ أشرف، ما وجدنا أحدا يتتبع المقامات عن عمد إلا وأخرجه ذلك عن أحكام التجويد، وأنا أدلل لك على ذلك إن شاء الله. يعني عندنا في العصر الحديث من القراء نمطان، نمط يقرأ القرآن على سجيته يعيش ويتعايش مع الآيات، ويترك المقامات جانبا، وإذا بقراءته تخرج خاشعة تصل إلى القلوب بأعلى وأعظم المقامات من غير قصد ويؤثر في الناس. هذا بالمناسبة يعني لابد لكل أحد يقرأ القرآن أن يخضع لمقام شاء أم أبى.
نعم.
يعني أنت عندما تتلو القرآن أنت تخضع لمقام. نعم. من مقامات المعروفة وغيرها، ولكن إذا قصدت أن تفعل ذلك بمعنى أن تخضع الأحكام والقراءة للمقام أفسد المقام عليك القراءة وأخرجك عن أحكام التلاوة والترتيل.
يعني كده حضرتك بتحضر عشان وقت الحلقة انتهى.
بارك الله فيك.
قولي بلوم شوية الوقت.
بارك الله فيك.
استمتع بكلام حضرتك. يبقى حضرتك بتقول دلوقتي إن أنا لو حبيت أخذ القرآن
له أن يحسن من غير أن يخرج عن حد الترتيل والإجادة،
لكن ما أمسكش عود وأعمل
لا 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 يعني 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 يعني
هذا لازم طبعا إن شاء الله. طب إحنا يعني ما ينفعش إن الحلقة تنتهي كده ولو آية واحدة نسمعها من حضرتك.
ختمة بقى يعني
لا لا إن شاء الله تكمل إن شاء الله بإذن الله تعالى، وبأي رواية حضرتك إن شاء الله بإذن الله تعالى.
الله المستعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة.
أعتذر أنا حاطة حضرتك الوقت انتهى و...
بارك الله فيك.
جزاك الله خير يا دكتور.
بارك الله فيك.
بس عشان احنا بنحترم دايما في القناة
بنحترم
ترتيب الخريطة.
بارك الله فيك. بارك الله.
سعدت بلقاء حضرتك جدا واخد بعد برضو بحضرتك على الهواء ان حضرتك تبقى معنا ضيف ان شاء الله قريبا بإذن الله تعالى.
الله
ان شاء
الله
في لقاء قادم بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك.
اشكر باسمكم فضيلة العلامة
استغفر الله وبارك الله المسكين يعني بارك الله والله
سعيد شيخنا واستاذنا ومعلمنا على تشريفه لينا حلقتين في برنامج اخر وتقي وان شاء الله يبقى معنا ضيف بعد كده باذن الله تعالى كما انوه عن ضيفنا في الجمعه القادمه وهو فضيله الشيخ اسماعيل عبد العال احمد استاذ ورئيس قسم القران وعلومه بجامعه الايمان بصنعاء باذن الله تعالى يكون ضيفنا الجمعه القادمه اشكركم على حسن المتابعه القاكم على خير حال استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اقرأ وارتق بالقرآن وانعم بالنور الرباني رتل